بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وآله الطاهرين، سيما سيد الوصيين وإمام المتقين علي أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. نعم، كان محل كلامنا البنود الواردة في الاتفاقية التي يكتب بين الطرفين الجاعل والعامل في باب الجعالة. من جملة البنود البند 13. نعم، قرأنا ما تقدم عليها. البند 13، التزام الجاعل والمتعهدون بالعمل بكل ما في هذه الاتفاقية. يعني يقصد بذلك أنه كما يلتزم، أعرض خدمتكم، الجاعل يعني الذي راجع البنك، كما هو يلتزم بالعمل بجميع البنود يلتزم المتعهدون. مقصود من المتعهدون يعني الضامنون، يعني ما صرح بهذا الموضوع، وإنما يستفاد من كلامه ضمناً، وهو أنه حتماً كون يجيبون بالضامن، يعني الجاعل يجيب ضامن يتعهد ويضمن للجاعل، بحيث يعني إن تخلف أو لم يقدر على الأداء كما تعهد ويدفع مكانه الضامنون، يعني ظاهرا اثنين ضامنان يضمنون كما قلنا. فبأي وجه وبأي سبب هذا الجاعل تخلف عن أداء الدين، أعرض خدمتكم، الضامن يأتي مكانه والبنك يأخذ من الضامن. فإذن بهذا البيان ذكر المطلب، وهو أن الجاعل والمتعهدون كلهم يزمنون بما في هذه الاتفاقية، يعني يتعهدون بالعمل بكل ما في هذه الاتفاقية. هذا بل. نعم، فإذن أعرض يستفاد من ذلك أن البنك يأخذ الضامن من الجاعل، بحيث لو تخلف يأخذ من الضامن. نعم، فوقع هنا بحث، وأن الزمان في هذه الموارد، أعرض خدمتكم، في مورد مال الجعالة الجعل مثلا، مثل المال المضاربة وأمثال ذلك، هل يصح أو لا يصح بالنسبة إلى الأعيان الخارجية؟ يعني مال المضاربة تقدم الكلام فيه، تذكرون، يعني نقلنا من السيد اليزدي في العروة الوثقى أنه قال لا بأس بذلك، زمان الأعيان الخارجية منها مال المضاربة. وأما فيما نحن فيه ليس من تلك المصادق، لأن الجاعل هو، أعرض خدمتكم، يكون مديونا بأقساط، يدفع دينه في دفعات، وطی اقساط، فلهذا هو مدیون و لهذا یمکن ان یکون الزمان ها هنا بالمعنى المصطلح. المعنى المصطلح شنو للزمان؟ نقل ذمه الى ذمه. فكل ما كان الدين حاليا، الزمان هو الزمان المصطلح، لان اشتغال الذمه من احد يعني من المديون ينتقل الى شخص اخر. لسنا بحاجه الى تلك التوجيهات التي تقدم في باب المضاربه، لان الزمان هناك في باب المضاربه هو زمان رأس المال، ورأس المال عين خارجي موجود في يد العامل في باب المضاربة، فزمانه لا ينطبق على الاصطلاح إلا أن يوجه بتوجيهات كما وجهه السيد اليزدي ويوجهه وأيده المحقق الخوئي، وهكذا أفتى به جمع كثير من علماء فقهائنا المعاصرين. فذاك شيء آخر، هو يسمى بضمان الأعيان الخارجية الموجودة. كان محل الكلام هناك في باب المضاربة. أما ها هنا لا، الضامن ماذا يزمن؟ يزمن الدين الثابت في ذمة الجاعل، لأن الجاعل إنما تعهد بمبلغ للباج في ذمته يعطيه أقساطا على تقدير وقوع العمل في الخارج، على تقدير وقوع العمل في الخارج يعني الباج يقوم بالعمل ويأتي بالعمل لا مباشرة تسبيبا، فثم ماذا يصير؟ يصير الجاعل مديونا له بأقساط، في زمن أقساط يؤديها في زمان طويل، في كل شيء قسط يعطي. فإذا الضامن إنما يضمن هذا الدين، ولو زمن فهذا يكون من شنو؟ من الزمان الاصطلاحي. زمان المصطلح عبارة عن نقل ذمة إلى ذمة، نقل ذمة يعني مو نقل عين خارجي، إنما الكلام السابق كان في شنو؟ في باب زمان الأعيان الموجودة الخارجية، حيث قلنا لا ينطبق على الزمان الاصطلاحي، فوجهناه بما ذكره سيدنا الأستاذ المحقق الخوي، ووافق عليه جمع كثير من الفقهاء. لكن إذا كان دينا فضمنه الضامن، هذا على وفق الموافق للاصطلاح، يعني نقل ذمة إلى ذمة، نقل ذمة يعني دين مو عين خارجي، نقل دين من ذمة إلى ذمة أخرى، نقل ذمة إلى ذمة، هذا الذي اتفقت عليه كلمة الإمامية. وأما إخواننا أهل السنة فيقولون الزمان عبارة عن ضم ذمة إلى ذمة، وقلنا هذا ما لا نقبله، ونحن نقول بنقل ذمة إلى ذمة في باب الزمان. وعلى كل تقدير هذا الاصطلاح ينطبق ولا حاجة إلى التأويل والتوجيه، ينطبق في باب الجعالة. لماذا؟ لأن المزمون عنه ذمته مشغولة بأقساط طويلة، هسه واحد يجي يضمن، وإذا ماكو حاجة إلى تأويل وتوجيه من طراز اللي تقدم منه في باب المضاربة، لا مو لازم. وعلى كل تقدير فالضامن يضمن، لكن هل الضامن يفيد في مسألة أخذ الجرائم، جرائم التأخير؟ لو قلنا بأن أخذ جرائم التأخير من نفس الجاعل المديون ما ينطبق على الموازين الشرعية، فهل يجوز حينئذ أخذها من الضامن؟ لا، ما يجوز. لماذا؟ لأن زمان الضامن متفرع على ثبوت الدين الشرعي واستقرار الشيء في الذمة، وإذا بنينا على أنه لا يجوز بطريقة أولى، والجاعل لا يكون مديونا، فالضامن هم لا يكون ضامنا بالنسبة إلى ما ليس له وجه شرعي. بالنسبة إلى أصل المبلغ نعم، وأما بالنسبة إلى أصل المبلغ الذي تعهد، هو تعهد 100 مليون 100 مليون تعهد للبنك، هذا المبلغ يصير مديون، هو يصير من بعد أن صار مديونا بالدين الشرعي الضمان هم صحيح. أما المفروض أنه ما وفى في الموعد المقرر وتأخر، بعد التأخير يأخذون جرائم يسمونها جرائم الديركار بالفارسية، يعني جرائم التأخير، هذا محل كلامنا هذا. فهل الزمان له تأثير؟ لا، لأن الزمان فرع تابع للأصل، إذا كانت اشتغال الزمان ما موجود في أصله فكيف في فرعه؟ أي فننكر ذلك، والضمان هم ما له تأثير بالنسبة إلى هذا الموضوع. وأما البحث الآخر يقول في البند 14: اشتراط جميع البنود في ضمن عقد لازم خارج يتفق عليه الطرفان، مورد توافقهما واتفاقهما. هذا صحيح يفيد، هذا هو الذي ذكرناه، قلنا بعد الجعالة يتفقان على عقد آخر، عقد لازم، لأن الجعالة جائزة وليس بعقد، ومع ذلك جائز، كلما أرادوا أن يفسخوا يجوز لهم يفسخوا. فإذا الاشتراط في ضمن الجعالة لا معنى، يعني ما الفائدة. فإذا بعد ذلك أعرض خدمتكم ينشئون عقدا جديدا، مثلا من العقود اللازمة كعقد صلح، يتصالحون شيئا بشيء ويشترطون في ضمنه هذه الأمور، يعني يشترطون شنو؟ يشترطون في ضمن عقد الصلح أن يلتزموا بكل ما ذكروا في باب الجعالة، فكل ما اتفقوا عليه في الجعالة يشترطونها في ضمن عقد الصلح، ماكم. فإذا يجب الوفاء به، ليش؟ لأن المؤمنون عند شروطها يجب تكليفا، الشروط المندرجة في ضمن عقد اللازم يجب الوفاء بها تكليفا، وجوب الوفاء التكليفي يتعلق بها. نعم هكذا، فهذا شيء صحيح يفيد، لكنه في بالنسبة إلى جرائم التأخير قلنا لا، لأنه مخالف للكتاب والسنة، بعد أن قلنا بحرمته وعدم جواز أخذه فيكون مخالفا للكتاب والسنة. فإذا يشمل قوله عليه السلام: المؤمنون عند شروطهم إلا ما خالف كتاب الله، كل شرط خالف كتاب الله فهو مستثنى من عموم المؤمنون عند شروطه. وإذا بالعقد اللي مو ثابت ابتداء شلون يعني يثبت في زمن عقد الصلح؟ لا، في زمن عقد الصلح هم لا يجوز ولا يصح. وقد أنهينا الكلام ظاهرا في هذه المباحث. نعم، وبقي شيء آخر، وهو أن هذا البند الرابع عشر أعني اشتراط جميع هذه الأمور. تلتفتون؟ في زمن عقد صلحين، يعني عقد لا مثلا عقد لازم خارج مثل عقد الصلح مثلا، هو إنما يفيد لجل التطبيق على الموازين الشرعية، يعني الموازين الفقهية. من حيث الموازين الفقهية ما كمان، يعني يجب الوفاء بها من حيث الموازين الفقهية بعد ما بيمن. لكن إلا جرائم التأخير قد ذكرنا أنها لا يمكن تطبيقها على الموازين، جرائم التأخير. وأما قضية أعرض خدمتكم، بقي شيء آخر، وهو أن صرف تطبيق هذه على الموازين الفقهية لا يكفي لنا. ليش؟ لماذا؟ لأننا متصدين، قد تصدينا، دلتفتوا، قد تصدينا لإنجاز حكومة إسلامية مبتنية على ولاية الفقيه. فقد قال كان الإمام الراحل رضوان الله تعالى عليه دائما يقول بأن المقدار المتيقن من الولاية إنما يكون في موارد وأساليب يكون إجراؤها وإنجازها من شؤون الدول الحكومات الصالحة، تعبير الإمام هكذا قال الإمام يعبر، الحكومات الصالحة، الحكومات الشعبية، الحكومات التي يحصل على رضا الشعب والأمة، والأمة يكونون راضين من الحكومة على أساس الرفق والمدارات، يعني قوانينهم، أعرض قراراتهم تكون قوانين وقرارات عادلة ومبتني على أساس الرحمة والمحبة والرفق. وأما إذا كانت تلك القوانين أو القرارات يفوح منها رائحة القسوة والجفاء والخشونة، فتلك الأمور خارجة عن ديدن الحكومات الصالحة، وإذن لا يمكن تأييدها بولاية الفقيه، لأن دائرة ولاية الفقيه محدودة، محدودة بما ذكرنا، متقيدة، مو هالقد وسيعة، يعملون ما يشاءون من تماثيل ومحاريب وإلى غير ذلك، لا، محدودة. فإذا هذه النكتة يجب الانتباه بها ومراعاتها على جميع المسؤولين، على عاتقنا، عاتق الدولة والحكومة، وخصوصا البنوك، أن يراعوا هذا. مثلا التفتوا إلى البند الثامن، قرأناها قبلا، يقول لو حدث، التفتوا، لو حدث في أثناء العمل موانع عن استمراره كان على الجاعل، على الجاعل يعني هذا اللي راجع البنك، كان عليه أن يرفعها، مع أن العامل من؟ هو البنك وهو المتصدي، حيث يقول إذا حدث مانع أنا مو علي شيء، الجاعل يعني المراجع هو يكون يرفع هذا المانع، ومع عدم الإمكان أنا أخذ فلوسي وما علي شيء. وهذا شيء شلون يعني؟ ثم شيء آخر، يقول لو ثبت على البنج تخلف الجاعل جاعلني المراجع اللي يراجع البنج لو ثبت تخلفه بالنسبة إلى بنود الاتفاقية تمرد وتخلف وثبت علاما على من ثبت من هو مرجع التشخيص يقول البنج يعني شلون يمكن ان البنج هم طرف المعاملة هم القاضي والحكم شلون يمكن فاذا هذا هم ما ينطبق على موازين الرأفة الإسلامية وحتى على موازين الحكومات غير الإسلامية إذا كانت مبتنية أم كانت مبتنيا على شنو على الرأفة يعني الناس ينظرون إليه كحكومة صالحة لا يسوي هكذا فإذا من هذه الجهة مثلا يقول يعني مرجع التخشيط والحال أنه في سائر الأماكن مرجع التشخيص يجب أن يكون شخص آخر مقام ثالث يسمونه بحكم مرضي الطرفين هكذا يعبرون حكم مرضي الطرفين هو الذي يحكم أو المراجع القضائية أما أن يكون نفس طرف المعاملة هو يحكم لهذا مو شيء متعارف فهذه الأمور يجب مراعاتها تم بحثنا في هذا الحل إذن هذا الحل يعني شنو يعني حل المشكلة عن طريق الجعالة إلى هنا قرأنا حلين المضاربة والجعالة وأما الحل الثالث فهو الاستفادة من المزارعة من جملة العقود المعروفة في الفقه في فقهنا وفي فقه الإسلام كل المسلمين يقرون به هو المزارعة وقد يعبرون عن بالمخابرة إذا شفتم اصطلاح كلمة المخابرة في الفقه فليس من دائرة المخابرات لا يرتبط بذلك أعرض خدمتكم وإنما المقصود من المخابرة المزارعة شنو معنى المزارعة؟ يعني فرد عقد يستعينون ويستمدون من ذلك العقد في باب الزراعة في باب الزراعة يريدون يزرعون أراضيهم وما عندهم إمكانيات يستفيدون من عقد المزارعة واحد يجي يساعد وينشئون عقد وبهذا الأسلوب يعملون حتى يصير مشروع ينطبق على موازين الشارع يسمونه بعقد المزارعة أو المخابرة ولكن المشهور والمعروف هو المزارعة لازم والمزارعة لازم مو مثل المضاربة المضاربة كانت جائزة الجعالة جائزة من الطرفين أما المزارعة لازم من العقود اللازمة نعم وقد عرفوا المزارعة بنحو هو يعرفونه هكذا معاملة خاصة على الأرض بحصة من حاصلها معاملة على الأرض بحصة من حاصلها يعني من ثمرتها فيزرعون الله سبحانه وتعالى كل ما أعطاهم حصة شنو للمزارع يعني صاحب الأرض وحصها للزارع اللي يعمل على الأرض إما ثلث إما نصف إما كل ما اتفقا عليه ماكو مانع فهكذا عرفوا معاملة خاصة على الأرض بحصة من حاصلها. هذا يفيد لأهل القرى القربيين والأرياف، يردون يزرعون أراضيهم ما عندهم فلوس، يشترون بذور يسمطون وهكذا سائر الأمور اللازمة، فيستفيدون من هذا العقد، يراجعون البنك أو غيره ماكو مانع. هذا ينطبق عليه عنوان المزارعة، وإن شاء الله نستمر في الكلام في الحلقات الآتية. صلى الله على محمد وعلى آله.